الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتهينا في الدرس الماضي من شرح كلام الماتن وأيضا دراسة كلام الشارح رحمه الله تعالى على قول الماتن: ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. واليوم يدخل المؤلف في مبحثين جديدين. المبحث الأول يتعلق بالأسماء الحسنى، والمبحث الثاني يتعلق بالقدر. المبحث الثاني يتعلق بالقدر، والمبحث الأول يعني الأمر فيه أظنه سيكون يعني فهمه سهلا. المبحث الثاني سيحتاج إلى بعض التفصيل وبعض المناقشة. ومبحث الأسماء الحسنى مبحث مهم اعتنى به أهل العلم، اعتنى به العلم، وممن اعتنى به وذكر فيه قواعد كثيرة في كتابه ابن القيم، في كتابه القيم بدائع الفوائد، بدائع الفوائد، فذكر في ذلك الكتاب عددا كبيرا من القواعد التي يحتاج إليها طالب العلم في فهم الأسماء والصفات، ضوابط وقواعد في فهم الأسماء والصفات. بعض الناس وبعض أهل العلم جمعها وأخرجها في رسالة مستقلة، والبعض الآخر استفاد منها في كتبه، كما صنع ذلك شيخنا العلامة ابن تيمين في كتابه القواعد المثلى، فقد ذكر فيه فصلا كاملا تعلق بالأسماء الحسنى، وذكر فيه حوالي سبعة قواعد تقريبا فيما يتعلق بالأسماء الحسنى. وسبق أن شرحنا في هذا المكان، ولله الحمد، هذا الكتاب كاملا. فهذا المبحث مهم، ضبطه مهم لطالب العلم، مسألة الأسماء الحسنى وما يتعلق بها المباحث، وأن الأسماء الحسنى توقيفية يجب الوقوف فيها عندما جاء به النص من كتاب أو سنة. هذا بالنسبة للأسماء الحسنى، وقد حكى التوقيف غير واحد، يعني حكى غير واحد أن الأسماء الحسنى توقيفية. يعني إيه توقيفية؟ يعني لا يصح لأحد أن يسمي الله جل وعلا باسم لم يسمي به نفسه، أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لماذا؟ لأن ذلك جناية في حق الله سبحانه وتعالى. لكن باب التسمية أضيق من باب الإخبار، باب الإخبار أوسع. يعني إذا قلنا بإغلاق باب التسمية فإن أهل العلم يقولون بأن باب الإخبار أوسع، يعني يجوز أن تخبر عن الله جل وعلا باسم وليس هو من الأسماء الحسنى التي يدعى بها، فيجوز أن تخبر عنه أنه مثلا المنعم، أو أنه العاطي، أو أنه الساتر ونحو ذلك، وليس ذلك على سبيل أو أنه المقصود أو أنه الموجود ونحو ذلك، وليس ذلك على سبيل التسمية، وإنما ذلك على سبيل الإخبار. وصنيع أهل العلم في كتبهم من المتقدمين والمتأخرين يدل على ذلك، أما الأسماء الحسنى التي توصف بأنها حسنى فذكر لها بعض أهل العلم عدة ضوابط أو ثلاثة ضوابط. الضابط الأول أن تكون أو أن يكون الاسم ورد في النص، ورد في النص من كتاب أو من سنة، أن يكون الاسم ورد في الكتاب العزيز أو في السنة على وجه التسمية، يعني ورد اسما ولم يرد فعلا أو صفة، ورد اسما. الشرط الثاني أن يكون مما يدعى به، أن يكون الاسم مما يدعى به، مما يدعى به، ويكون للعبد فيه تعلق، يعني مثلا يقول العبد يا رزاق ارزقني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني او اعطني، فهذا العبد فيه تعلق ويدعى به. لكن مثلا من الاشياء التي ذكروها على سبيل الإخبار المتكلم أو الصانع أو المريد أو القديم نحو ذلك، لا يصح أو لا يصح العبد أن يقول يا قديم اغفر لي أو يا قديم أعطني ونحو ذلك، يعني هذا مما لا يصلح أن يدعى به الرب جل وعلا، مما لا يصلح أن يدعى به الرب جل وعلا. فلا تكاد تجد أحدا يقول يا قديم أعطني أو يا قديم اغفر لي أو يا قديم ارحمني. فهذا الشرط الثاني أن يكون الاسم مما يصح أن يدعى به الرب جل وعلا. الشرط الثالث أن يدل على الكمال المطلق الذي لا اختصاص فيه، أن يدل الاسم على الكمال المطلق الذي لا اختصاص فيه، يعني لا يكون الكمال مقيدا بشيء دون شيء، او مقيدا بوقت دون وقت، او يكون مقيدا بشخص دون شخص، لا، يكون كمال مطلق تام لا يختص باحد او بشخص او بزمان. فهناك اشياء تنقسم او منقسمه، مثل مثلا المتكلم، لم يكن المتكلم ولم يجعل أهل العلم المتكلم اسما من أسماء الله الحسنى، لأن الكلام هنا ينقسم، فقد يكون كلاما موافقا للحكمة وقد يكون كلاما غير موافقا للحكمة. كذلك المريد، المريد لم يجعله أهل العلم اسما من أسماء الحسنى، لأن المريد قد يريد ما يكون موافقا للحكمة وقد يريد ما لا يكون موافقا للحكمة. فلابد أن يكون الاسم الذي هو من أسماء الحسنى يتضمن الكمال المطلق من كل الوجوه، من كل الوجوه، ولا يكون فيه اختصاص، ولا يكون فيه اختصاص. هذا مختصر ما ذكره بعض العلم في هذا الموضوع، ولنا كتاب فيه قديم اسمه المطلب الأسنى، المطلب الأسنى في أسماء الله الحسنى، ذكر في هذا الكتاب عدد من القواعد والضوابط المجموعة من كلام أهل العلم، والتي قد توضح هذه المسألة أكثر وأكثر. وأيضا ذكرنا في بعض الأمثلة على الأسماء الحسنى التي صحت في السنة، صح دليلها في السنة بأسانيدها المتصلة أو بالأسانيد المتصلة إلى أصحاب الكتب. فلعل من يرجع إلى هذا الكلام، إلى هذا الكتاب، يجد فيه بقية هذا البحث الطويل. فالمؤلف هنا يتكلم على قول الناس قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. نقرأ المتن ثم نعقب عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر، والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل، فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما،
وحصل ما يوجده وجد حطها في الهامش سواء وجد في بعض النصوص أم لا، إن حصل ما يوجده وجد وإلا كان معدوما، يعني كأنها تفسيرية.
وكل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له.
نعم. الآن الماثن يقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، فيذكر المؤلف أو الشارح بعد قليل أن اسم القديم لم يرث الأسماء الحسنى، اسم القديم لم يرث الأسماء الحسنى التي صح دليلها من الكتاب والسنة، والقديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، هو المتقدم على غيره، سواء كان هذا المتقدم على غيره مسبوقا بغيره أم ليس مسبوقا، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم يأتي يكون هذا العرجون في النخل العظم الذي يكون فيه الشماريخ في النخل عندما يصير قديما ويؤخذ ما فيه فإنه ييبس وينحني ويذبل، فيأتي العرجون الجديد وهذا يصير عرجونا قديما وهكذا، والجديد الحديث أيضا بعد ذلك سيصبح قديما وسييبس وينحني ويذهب ما فيه، فالقديم هو المتقدم على غيره، فقد يسبقه غيره والرب جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، سبحانه وتعالى. المتكلمون لم يريدوا هذا المعنى الذي في اللغة، ولم يريدوا أن يقولوا أن الله جل وعلا تقدمه أحد أو تقدمه شيء، ولكنهم استعملوا هذا الاسم، فهذا معناه في اللغة، فمعناه في اللغة فيه قصور من ناحية الاصطلاح الشرعي، لأنه يحتمل أن يكون مسبوقا، والله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء جل وعلا، فلذلك كان الأولى أن يعبر عن الأزلية، أزلية الرب جل وعلا باسمه الذي ورد في الكتاب والسنة الأول، كما جاء في الحديث أنت الأول ليس قبلك شيء، فالتعبير القديم فيه قصور، وفيه إشكال، والتعبير بما ورد في الكتاب والسنة أحسن وأولى وأقوى وأوضح، فإنه جل وعلا الأول الذي ليس قبله شيء أو الآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى، فهذه فهذان اسمان من الأسماء الحسنى اللذان ورد في الكتاب والسنة، وهما أحسن مما ذكره المتكلمون. الشيخ يقول هنا: قال الله تعالى هو الأول والآخر، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ قديم بلا ابتداء، هذه النقطة زاد الماتن بلا ابتداء، بلا ابتداء لكي يتغلب وينفي المعنى اللغوي المتبادر إلى الأذهان، لأن قلنا بأن القديم هو المتقدم على غيره، فقد يكون تقدمه غيره فنفى ذلك المؤلف بقوله بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر. يقول الشيخ: والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر، يعني العلم بإثبات أوليته سبحانه وتعالى وآخريته يعني في الأزل وفي الأبد مستقر في الفطر، لا يحتاج إلى استدلال، لا يحتاج إلى استدلال. لماذا؟ قطعا للتسلسل، قطعا للتسلسل، لأنك إذا قلت أن قبله واجب وجود فنفس الكلام، هل واجب الوجود هذا أزلي أبدي ولا قبله أحد، وهكذا. فلابد أن يكون هناك واجب الوجود الذي ليس قبله شيء وهو الله جل وعلا، فإن الموجودات لابد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإننا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة. لماذا؟ لأنها موجودة، لأن الشيء الممتنع لا يوجد، الشيء الممتنع لذاته أو المستحيل لذاته لا يوجد، لكن لما وجدت هذه الأشياء السماء والأرض والإنسان والحيوان دل على أنها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل عدم. يعني هذه الحوادث الإنسان والحيوان والسماء والأرض والنبات والمعادن تقبل العدم، اليوم الإنسان عايش بكرة غير موجود، الحيوان هذا موجود بكرة غير موجود، تقبل العدم، فما كان يقبل العدم فهو لا يكون واجب الوجود بذاته، ما يقبل العدم فإنه لا يكون واجب الوجود بذاته، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، لا يقبل الفناء، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، ثم وجدت ثم تدفن بعد ذلك وسيلحقها العدم، فعدمها ينفي في النسخة اللي عندي وجودها، والأحسن أن يقال فعدمها ينفي وجوبها، يعني لأنها كانت معدومة وأيضا ستؤول إلى عدم، فإن هذا ينفي أن تكون واجبة الوجود بذاتها، ووجودها ينفي امتناعها لأنها موجودة. فإذا كانت قلنا الممتنع لا يوجد، فكونها موجودة فإن هذا يدل على أنها غير ممتنعة، ممتنعة، وما كان قابلا للوجود والعدم، وما كان قابلا للوجود لأن يوجد ولأن يعدم لم يكن وجوده بنفسه، يعني لابد له من موجد، لابد له من موجد، هذا يسمى المحدث والممكن، فالمحدث لابد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء، هذا مستحيل أن يكون خلقوا من غير شيء، أم هم الذين خلقوا أنفسهم، ولا أحد يقول بأنه خلق نفسه. يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، أم هم أحدثوا أنفسهم. وهنا بحث لن ندخل فيه، هذا البحث يدخل فيه مع الشيوعيين مع الملاحدة، في قضية الصدفة والطبيعة ونحو ذلك، وذكر وسبق أن تفرقنا له في بعض المجالس، والآن يعني ليس من المناسب أن ندخل فيه الآن. ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، الشيء المحدث كل ما تراه أمامك فهو محدث، كان بعد أن لم يكن، كان بعد أن لم يكن، وسيؤول إلى الفناء، وسيؤول إلى الفناء، إلا أن الله جل وعلا يبقي، يعني يبقى هذه، تبقى هذه الأشياء بإبقاء الله جل وعلا لها في جنة أو في نار، أو بإفناء ما يشاء كما تفنى البهائم ونحو ذلك، ويقال لها كوني ترابا ونحو ذلك. يعني هذه المحدثات ستؤول إلى فناء، إلا أن الله جل وعلا سيبقي ما يشاء منها، فهي تبقى أو هي باقية بإبقائه وليست باقية بنفسها. فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وجد، وإلا كان معدوما. وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدم، وعدم بدلا عن وجوده، فليس له من نفسه وجود ولا عدم، لازم له، أي لابد له من واجب الوجود، لابد له من موجد، لابد له من خالق، لابد له كما يقول المتكلمون من صانع، لابد له من واجب الوجود وهو الذي أوجده. وفي هذا إثبات تفرد الخالق جل وعلا وأزليته سبحانه وتعالى. ثم قال: ويتأمل الفاضل،
وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن ومن الطرق العقلية بأصح عبارة وأوجزها، وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم، وإذا تأمل الإنسان الفاضل الفاهم الذي يريد الوقوف على الحق، العالم الذي يريد النجاة، تأمل ما يذكره هؤلاء المتكلمون المنتسبون إلى الإسلام والفلاسفة من الطرق العقلية، يعني في إثبات واجب الوجود وفي الكلام على المحدثات والممكنات. إذا تأمل ما يزعمونه ويظنون أنه براهين وأنه طرق عقلية لا غنى للمرء عنها، وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما في القرآن، يعني هي فيها حق وفيها باطل، فيها صواب وفيها خطأ. طرق هؤلاء الفلاسفة المتكلمين فيها حق وفيها باطل، وهذه قاعدة مهمة لابد أن تنتبه لها، أنه من يأتي بأصحاب البدع وأصحاب الباطل لا يكون كل كلامهم باطلا، لابد أن يكون في كلامهم بعض الحق ولو يسير، فهذا الحق اليسير هو الذي يسبب الشبهة للسامع وللمتكلم، فيحصل فيه تجاذب، أن فلان يقول كلمات فيها بعض الحق والأكثر فيها باطل أو خطأ أو مجاب للصواب، فهذا الحق الموجود يسبب الشبهة في نفس المتكلم وفي نفس السامع. فمن وفقه الله جل وعلا فإنه يميز الحق والصواب من الباطل والخطأ، لذلك تجد اثنين يتناقشان والاثنين كل واحد يقول انا معي الحق، الثاني يقول انا معي الحق، وتجد ان كل منهما يستدل بشيء من القرآن وشيء من السنة، وكل واحد منهما اخذ ببعض الحق، اخذ ببعض الحق دون البعض الاخر، ولذلك حصل التنازع وحصل الشبهات. فالشيخ يقول هنا إن ما يذكره المتكلمون والفلاسفة لأنها الطرق العقلية التي يزعمون أنها براهين وأنهم سبقوا الصحابة والتابعين وسبقوا المتقدمين من السلف بهذه العقول، يقول الشيخ: إذا نظرنا في القرآن بالسنة فنجد أن ما يذكرونه من الحق موجود في القرآن وفي السنة بأفصح عبارة وأوجز عبارة وأوضح بيان، يعني سنجد ما عند هؤلاء من الحق موجود، لم يأتوا بجديد ولم يأتوا بجديد، ما فرطنا في الكتاب من شيء، موجود في القرآن بأسهل طريق وبأفصح طريق وبأوجز طريق. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من تلك الطرق العقلية التي ذكرها قبل قليل الشيخ قوله: أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، وغير ذلك مما ذكرناه في الدرس السابقة. إذن كل ما عند هؤلاء المتكلمين من حق يوجد أحسن منه في القرآن بأفصح عبارة وأوجز عبارة وأبين طريق وأبين عبارة أيضا. إذن نحن في غنى عما جاء به أولئك المتكلمون. وذكرت لكم كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية سابقا عن المنطق أن الذكي لا ينتفع به، الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. يعني شيخ الإسلام قال في الرد على المنطقيين أن البليد الإنسان الغبي البليد لا ينتفع بالمقدمات المنطقية، والإنسان الذكي لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه، فهي عنده واضحة، لا يحتاج إلى ما سطروه وقعدوه من قواعد. نعم. ولا نقول
لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيه فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. وقد
هذا تعليق يعني من المؤلف يقول إن بعض الناس قد لا يفهم الأمور الظاهرة، وبعض الناس قد لا يفرح بالأمور الظاهرة الواضحة، لا يفرح إلا إذا بحث وتعب وفتش وسهر الليالي وجلس ساعات طويلة يبحث فيجد الشيء فيفرح لأنه تعب فيه. لكن إذا أتيت له بدليل سهل واضح يعني يستسهل الأمر ولا يفرح به. فيقول الشيخ: لا نقول إن الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية لا تنفع، لا، قد تنفع أحيانا تلك الطرق وتلك البراهين لمن كان عقله يعني يتأثر بكلام المتكلمين وكلام هؤلاء الفلاسفة ولا يفهم إلا بهذه الطريقة، لا يفهم إلا بهذه الطريقة، كما صنع شيخ الإسلام ابن تيمية، كما صنع في كتابه درء تعارض العقل والنقل عندما رد على الأشاعرة بكلامهم وبقواعدهم والجمهم الحجج بنفس الطريقه التي يتكلمون فيها او يتكلمون بها. فقد يقتنع الانسان بهذه الاشياء الخفيه والمقدمات الخفيه والادله النظريه، مع انه بكل سهوله من الممكن ان يكون عنده شيء واضح جدا لا يحتاج الى كل هذا الغوص والتفتيش ويحل له كل إشكالاته. فيقول الشيخ: إن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، يعني قد يخفى عليك شيء وهو عند غيرك من أوضح الواضحات. يعني أنت أحيانا تتأمل في مسألة، تقرأ في مسألة ولا تستطيع أن تفهمها، خلاص عقلك تغلق، غيرك سيقرأ المسألة هذه من أول وهلة سيفهمها، مع أنك قد تكون أذكى منه وأسرع فهما منه، لكن أنت في حالة قد تكون عقلك فيه تفكير، فيه تشتيت، فأغلقت عليك هذه المسألة التي هي من أسهل المسائل، وهذا موجود بين طلاب العلم. فأتجد بعض الناس يناقش مسألة واضحة، لكنه لو ذهب إلى بيته وجلس يتأمل فيها خمس دقائق سيفهمها كأحسن ما يكون. فالخفاء والظهور أمر نسبي. يعني أمر نسبي؟ يعني قد يكون هذا الشيء خفي عليك وهو أوضح الواضحات عند غيره، أو نفس الشخص الواحد الشيء الواحد يكون الآن خفي عليه وبعد يوم أو بعد ساعة يقول هذا الشيء كيف خفى علي، أمر واضح جدا ولا يحتاج إلى بحث وتفتيش. يعني قد يكون هذا في الشخصين، وقد يكون هذا في الشخص الواحد في حال دون حال. وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والمناظرة ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. أما يفتش ويلعب نفسه ويفتح الكتب ويشوف القواعد المنطقية والفلسفية والأخير يعبر على شيء، انبسط إن هو تعب ووجد النتيجة، يفرح بهذا التعب وهذا التفتيش، مع أن هذا الموضوع كله كان ممكن في خمس دقائق في نص من الكتاب العزيز أو من السنة يستريح ويريح. يقول الشيخ يعني مثال على هذا الكلام: ولا شك أن العلم بإثبات الصانع يعني إثبات الخالق ووجوب وجوده أمر ضروري. ضروري يعني يعني لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، لما ذكرناه أن الفطر وأن النفوس مجبولة على الإقرار بخالقها والإذعان بخالقها والإقرار بأن لها رب وأن لها خالق وأنها لابد أن تتجه إليه بالمحبة والتألق. ضروري فطري، ضروري فطري، يعني الإقرار بالخالق أمر ضروري فطري، وهذا تكلمنا عليه في درس كامل. وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية، يعني على ما يقول هؤلاء أنه لابد من النظر والتأمل في نفسك والتأمل في المخلوقات، أو ما يقول بعضهم الشك، أو ما يقول آخرون القصد إلى النظر، على ما ذكرناه في دروس سابقة فصلنا كلام هؤلاء القائلين بالشك والقائلين بالنظر والقائلين القصد إلى النظر. هذا كله الأمر أسهل من ذلك بكثير. العامي الإنسان الذي في البادية في الصحراء يقول الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أغراض، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، أفلا تدل على اللطيف الخبير؟ أم سهل جدا ما يحتاج أنت تفتح مجلدات وتكتب وتسود صفحات ليس لها عدد في إثبات الصانع. لذلك قلت لكم من قبل أن امرأة وجدت ناس كثيرين مجتمعين، قالت ما بال هؤلاء؟ قالوا هذا فلان أظنه الرازي عنده ألف دليل على وجود الله جل وعلا. قالت متى غاب حتى يحتاج إلى دليل على وجوده؟ فإن الإقرار الفطر، إقرار الفطر لربها جل وعلا والإذعان بأن لها رب من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى كثير استدلال. ثم أدخل المؤلف في الكلام على ما أراده أو شرح كلام الماتن في اسم القديم، في اسم القديم يناقش كلام الماتن في إدخال القديم من أسماء الله، هل هو من الأسماء أم لا؟ يقول الشيخ اقرأ. نعم.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعصيص وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث،
أخذت ما قدم وما حدث،
كما يقال أخذت ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا قدم هذا وهو يقدمه،
هذا قدم هذا وهو يقدمه، هذا قدم هذا يعني يتقدمه. نعم.
ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى الحسنى.
نعم، هذه المناقشة تكلمنا في أول الدرس عليها، وأن الماتن الصحاوي رحمه الله تعالى استعمل هذه الكلمة على ما كان عليه المتكلمون استعمال أو إطلاق اسم القديم على الرب جل وعلا، وقلنا لكم أنها من ناحية اللغة معناها المتقدم على غيره، تطلق في المتقدم على غيره، و قد يكون هذا المتقدم على غيره سبقه غيره أو لا، فإنها لا تختص بالتقدم المطلق وإنما تطلق على المتقدم على غيره، سواء يأتي بعده ما يلحقه أو يكون سبقه ما تقدم عليه، ففيها نقص من هذه الناحية. والرب جل وعلا هو الأول الذي لم يتقدم عليه أحد وليس قبله شيء. فيقول الشيخ هنا قد أدخل المتكلمون في أسماء الله القديم وليس هو من الأسماء الحسنى. لماذا؟ لعدم وروده في الأسماء الحسنى الصحيحة. ثانيا أن الله جل وعلا لا يدعى به، يعني كما قلنا لا تكاد تجد أحدا يدعو يقول يا قديم أعطني، يا قديم ارزقني، يا قديم اخلف علي أو نحو ذلك. ثالثا لأنه ليس فيه معنى الأول، فالأول هو الذي ليس قبله شيء، وكل ما بعده آيل وتابع له، أما القديم فهو مجرد متقدم على غيره، وقد يتقدم غيره عليه فيقال في لغة العرب هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، تقول وصل حديثا يعني جديدا، أو هذا الشيء وصل حديثا يعني جديدا، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، المتقدم على غيره والذي قد يكون تقدم عليه غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون كما قلنا هو العذق، العذق من النخل الذي فيه الشماريخ، بعدما ييبس ويتقادم وينحني يصبح يسمى بالعرجون القديم، والذي يأتي بعده يسمى بالعرجون الجديد، الجديد الثاني اللي هو الثاني يطلق عليه الجديد. فإذا وجد الجديد قيل الأول قديم، وهذا الجديد أيضا بعد فترة أو بعد سنة فيصبح أيضا قديم. وقف على ذلك، وذكر بعض الآيات التي تفيد معنى القديم أنه المتقدم في الزمان، أنه المتقدم في الزمان. وقد فصل الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن في مادة القاف والدال والميم قدما أو قدما، فصل هذا الكلام الذي ذكره الشيخ هنا وزاد عليه بما يحصل مراجعته. الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات القرآن ذكر معاني هذه الكلمة أو معاني هذه المادة قاف والدال والميم في لغة العرب بما ذكره الشيخ هنا وزيادة. ثم يقول الشيخ: فالأقدم مبالغة في القديم، مبالغة يعني صيغة تفضيل، مبالغة الأقدم على وزن أفعل وهي صيغة تفضيل، صيغة مبالغة. ومنه القول القديم والجديد للشافعي، القول القديم والجديد. يعني لو كان للشافعي قول ثالث لقيل عن القول الثاني قول قديم بالنسبة للقول الثالث الجديد، لكن الشافعي ليس له إلا قولان فقط. وقال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، يعني عن فرعون، فأوردهم النار، أي يتقدمهم، يتقدم قومه. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، أخذت ما قدم هذا لازم، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه، وهو يقدم ذاك، هذا متعدي. ومنه ويقال قدم السعد، قدم السعد يعني يتقدمه السعد قبل مجيئه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم يعني تتقدم بقية بدن الإنسان. أما إدخال القديم في أسماء الله، في أسماء الله تعالى، فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، يعبرون عن أزلية الله جل وعلا وعن أوليته، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء بالقديم. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم ابن حزم. وابن حزم كما تعلمون هو في العقيدة جهمي، ليس على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما هو موافق في هذه المسألة، هو موافق في هذه المسألة. وإن شئت أن تقف على عقيدته فهي في أول كتابه المحلى، فهي في أول كتابه المحلى. وله كتاب اسمه النبذ في أصول الفقه، النبذ في أصول الفقه رسالة صغيرة، أظن أيضا تفرق للمسائل العقدية في أوله. لكن عموما ابن حزم لا يفرح بكلامه في العقيدة، لأن الذهبي قال عنه أنه جهمي جلد، فلو كان المؤلف أورد غيره ممن أنكر ذلك لكان أحسن، لأنه إذا كان أهل السنة صرحوا بهذا الشيء فإن الاستمساك بأقوالهم وذكر أقوالهم أولى من ذكر من يتلبس أمره على الناس، يتلبس أمره على الناس. يعني لو جاء واحد مثلا يقرأ على الكلام ولا يعرف حقيقة اعتقاد ابن حزم، فقد يظن أن ابن حزم من السلف الذين يعني نسلك طريقه في الاعتقاد، وأنه على اعتقاد أهل السنة والجماعة ونحو ذلك. فالإنسان الأولى أن هو ينقل من العلماء الذين لا لبس فيهم ولا إشكال عندهم. لماذا؟ حتى لا يغتر الطالب المبتدئ. أما الإنسان المتقدم في العلم فإنه لا يضره، لا يضره قرأ هذا الكلام لابن حزم ولا لغير ابن حزم. ومثل ذلك أن بعض الناس ينقل مثلا كتب سيد قطب في التفسير وفي غيرها، والطالب لا يعرف أن سيد قطب في الصفات جهمي مؤول أشعري، وأنه في عنده بعض مواطن يقول فيها بكلام أهل وحدة الوجود، وعنده مواطن يقول فيها بقول المعتزلة في إنكار بعض الغيبيات التي لا يقبلها عقله ونحو ذلك، وقد فصلنا الكلام في ذلك في دروس سابقة. فإنه لا يحسن بالذي ينقل أن ينقل من كلامه ويضع في الهامش راجع الظلال راجع المعالم، فإنه إن كان نقل كلاما لا إشكال فيه وهو من الحق، لكن طالب العلم لا يفرق بين هذا وذاك، فقد يظن أن المنقول عنه كلامه صحيح وهو يمشي على مذهب السنة والجماعة وكلامه معتبر في الصفات وفي غيرها، فيستحسن أن ينقل للطالب ممن لا إشكال عندهم وممن صفت عقيدتهم من أهل السنة والجماعة الذين اتفقت الناس على إمامتهم وهدايتهم. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، وهذه ذكرناها في الشروط التي ذكرناها في أول الدرس، ذكرنا ثلاث شروط، منها الشرط الأول أن يكون الاسم ثابتا بالنص في الكتاب والسنة، ثانيا أن يكون مما يدعى الله جل وعلا به وله تعلق بالعبد، ثالثا أن يشتمل على المدح الكامل أو كمال المدح الذي لا اختصاص فيه ولا تقييد. فيقول الشيخ: نعم نعم نعم، لكن الإجماع كما قلنا من قبل يدل على وجود دليل، لأن الإجماع لن يجمع على اسم إلا إذا ورد عليه دليل من كتاب أم سنة، فقد نعرف الدليل وقد يغيب عنا الدليل، فإذا ثبت اسم الإجماع فيكون الإجماع له مستند، لأن لن يجمع الناس على اسم لم يرد في النص فلابد للإجماع من مستند، فلابد الإجماع مستند. لماذا؟ لأن هذه الأسماء من حق الله جل وعلا، فهو الذي سمى نفسه جل وعلا بهذه الأسماء أو سمى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالإجماع يدل على وجود دليل، فقد يقف عليه الشخص وقد لا يقف. يقول: لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى، يعني البالغة في الحسن النهاية والغاية، الحسنى وليس الحسنة، الحسنى مثل كبرى على وزن فعلى، هي الأسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن نهايته، البالغة في الحسن نهايته، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، البالغة في الحسن النهاية وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به. أما التقدم في اللغة فمطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، والرب جل وعلا تقدمه على كل الحوادث، واسم القديم لا يفيد هذا بل يفيد مطلق التقدم، فهو يكون متقدما على غيره وقد يكون غيره متقدما عليه، فالقصور في هذا الاسم من هذه الناحية، من ناحية اللغة من هذه الناحية، فضلا على أنه لم يرد به نص صحيح، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول، باسم الأول كما صحيح مسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعده آي إليه وتابع له بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة، وهذه قاعدة مهمة، قاعدة تكون من قواعد الأسماء الحسنى، أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى يعني البالغة في الحسن الغاية والنهاية، البالغة في الحسن نهايته أو غايته، وليس في الحسنة مجرد أن هي حسنة فقط، لا، قد يخبر عنه باسم حسن، يخبر عن رب جل وعلا باسم حسن، لكنه لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها على ما ذكرنا من الشروط السابقة. نعم، هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار. نعم، يعني نقصد يعني التي الأصل أن هي يدعى بدون إضافة. يعني على كل حال سائل يسأل سؤال خلف الدرس، بعض الناس في القنوات يفتي بجواز خلع النقاب للمرأة أمام عائلة الزوج للضرورة في أحد القنوات. طبعا احنا لو فضينا نرد على القنوات ونتكلم على القنوات مش هنخلص ولن ننتهي لكثرة القنوات ولكثرة من يخرج فيها، والإنسان يحذر من الإفتاء في القنوات ولا يأخذ من كل أحد، لا يأخذ من كل أحد، إن فتاوى القنوات على اتساعها وكثرتها يعني لا تنتهي، لا تنتهي، وإذا الإنسان ترك نفسه فإنه سيكون كما تقول الجبرية كالريشة في مهب الريح، يوم قناديه تجيب شمال، يوم دي تجيب يمين، يوم هذا يحرم ويوم هذا يحلل، ولا يستقر له قرار ولا يستقر له دين، فالإنسان عليه أنه يحذر. لكن عموما السؤال جاء فيه كلمة مهمة، يقول للضرورة، للضرورة، طبعا الضرورة لها أحكام، الضرورة لها حكمها، قد يصح في الضرورة وقد يستبيح الإنسان المحظور للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها ولها أحكامها، فلابد أن نعرف ما هي هذه الضرورة وما قدرها وما قدر ما يستباح للضرورة ونحو ذلك. فالسؤال على كل حال فيه يعني تداخل، فإن الضرورة لها أحكامها، فإنسان يستبيح المحظور في الضرورات بقدر ما تحتاجه الضرورة أو ما تقتضيه الضرورة، لكن بغض النظر عن هذه المسألة فإن الإنسان يكون حذر من أخذ العلم من الفضائيات، يكون حذر من أخذ العلم من الفضائيات. نعم، لم تصله؟ لا، وصلته، وصلته، بل وصله ما هو أدق من ذلك، وصله مسائل الفروع الدقيقة، مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب الأئمة، وصلت هذه الأشياء ورد على بعضها في كتابه المحلى، ويرد على أشياء دقيقة جدا جدا. وبلاد الأندلس والمغرب العربي كانت فيها عقيدة السنة، لأن المالكية في ذلك الوقت كانوا على مذهب الإمام مالك، والإمام مالك في العقيدة مذهبه مذهب السلف الصالح كما هو معروف. فبلاد المغرب الأقصى وبلاد الأندلس التي كان فيها ابن حزم كانت فيها، كانت معمورة بأئمة أهل السنة والجماعة، كان ابن عبد البر وهو رجل سلفي وهو قرطبي وعاش في تلك البلاد، وإما كثر صاحب الحوارث والبدع الطرطوشي أيضا القرطبي، إما كثر عاشوا في تلك البلاد، في تلك البلاد كانت معمورة بالعلم والعلماء، لكن يعني حصل عليهم ما حصل على غيرهم، وصلتهم أيضا هذه الدعوات، دعوات الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة، فيعني من وفق الله جل وعلا للثبات على دعوة السنة بقي عليها، ومن لا فقد اعتنق عقيدة الأشاعرة بل عقائد المعتزلة. يعني الحمد لله كانت تلك الحقبة فيها العقيدة منتشرة وكتب السنة منتشرة في تلك البقاع. طيب ثم انتقل المؤلف إلى قول الماثل لا يفنى ولا يبيد. نعم ولا يفنى ولا يبيد.
قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربه ذو الجلال والإكرام. والثناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بالانتهاء.
نعم وهذه جملة أخرى لا يفنى جل وعلا ولا يبيد وذلك لكمال حياته وقيوميته جل وعلا. لا يفنى ولا يبيد لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. فهذان الأسماء هذان الاسمان انتظم كل صفات الكمال. هذان الاسمان انتظم كل صفات الكمال. فكمال حياته سبحانه وتعالى انتظم كل صفات الكمال المتعلقة بحياته جل وعلا ككمال غناه وكمال قدرته ونحو ذلك. وقيوميته جل وعلا على خلقه قيوميته جل وعلا على خلقه وأنه لا أحد من خلقه يستغني عنه طرفة عين ولا أقل من ذلك. فهو قائم بنفسه وهذا يستدعي أو يدل على كمال غناه. وكل من سواه مفتقر إليه ومحتاج إليه ولا يقوم إلا به جل وعلا ولا يقوم إلا به سبحانه وتعالى. لذلك عد بعض أهل العلم هذين الاسمين اسم الله الأعظم. بعض أهل العلم عد هذين الاسمين أحدهما أو كليهما اسم الله الأعظم الحي القيوم. الحي القيوم خاصة وأنهما ورد في آية الكرسي وفي أول آل عمران. وقد جاء الحديث أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين أن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأول آل عمران. يقول الشيخ لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا يدل على بقاء الرب جل وعلا وليس معناه أن الوجه فقط والذي يبقى لا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى الرب جل وعلا بصفاته الكاملة. يبقى الرب جل وعلا بصفاته الكاملة سبحانه وتعالى. يقول والثناء والبيت متقاربان في المعنى لا يفنى ولا يبيد. لكن هذه الكلمة تأكيد للكلمة الأولى تأكيد للعبارة الأولى أو الكلمة الأولى. والجمع بينهما في الذكر للتأكيد. الجمع بينهما للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله يعني في الفقرة السابقة في الفقرة السابقة دائم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء. فهذا الدائم الذي لا انتهاء له هو الآخر الذي ليس بعده شيء هو الذي لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. ثم سينتقل بعد ذلك إلى مبحث القدر ولا يكون إلا ما يريد. وهذا نؤجله إلى بعض الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.